السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حبايبنا الغاليين، مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الحقيقة طبعا مش عارفين، كل مرة بنعتذر عن التغيب يعني عن دروس أصحاب الرسول عليه السلام، لكن هي بتيجي بظروفها مش مقصودة طبعا، لكن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في آخر مرة التقينا فيها عن التوبة في حياة الصحابة، وقلنا قبل ما نتكلم عن تراجم الصحابة محتاجين نشوف بعض الوقفات الجميلة في حياة الصحابة، نشوف الناس دي كانت عايشة ازاي، كانت مقضية حياتها ازاي، عبادتها اخبارها ايه، انفاقها، بذلها، عطائها، حبها لله، حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم لبعض فيما بينهم، الحياة كانت بينهم عاملة ازاي. الحياة كانت يعني كان مجتمع فريد جدا، يعني الواحد لما تقعد تتخيل كده، والله العظيم لما تقعد تتأمل كده روعة هذا المجتمع وجمال هذا المجتمع، فعلا تتمنى وتشتهي في ظل الحياة القاسية اللي احنا عايشينها دلوقتي، تتمنى وتشتهي ان انت تكون عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قلنا يا جماعة في المرة اللي فاتت من ضمن العلامات او الاشياء المميزة جدا لتوبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خمس حاجات. قلنا اول حاجة تعظيم الذنب، تعظيم الذنب، ان لما راح فيهم يقع في ذنب ولو كان صغير جدا كان يعظم الذنب، كما قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. المنافق بقى حاجة تانية خالص، ممكن يكون مرتكب كبائر ويرى ذنوبه كأنها ذباب أطار به هكذا وهكذا ولا حاسس أنه عمل حاجة، يبقى لسه مثلا مرتكب كبيرة وتقول له استغفر من احنا بنعمل حاجة وحشة ده احنا ما شاء الله يعني زي الفل وبنحب الخير للناس وعمرنا ما عملنا حاجة وحشة أبدا وعمره ما عمل حاجة حلوة أبدا يعني، بس هو الدنيا كلها بالنسبة له يعني ان هو المثل بالنسبة له في الحاجة الوحشة فرعون وأبو جهل وأبو لهب وإبليس، فهو طالما ما وصلش للمرحلة ديت فهو يبقى كده من عشرة مبشرين بالجنة، فدي المسألة بالنسبة له يعني منتهية يعني. إنما المؤمن بقى بيتعامل بالميزان الحساس، بميزان الذهب، وانت جواك ذهب، انت اغلى من الذهب، انت مش اغلى من الذهب بس، ده انت اغلى من اغلى شيء عند الناس النهارده. الكعبه، في اغلى من الكعبه؟ سبحان الملك، النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقف امام الكعبه ويقول ما اعظمك وما اعظم حرمتك ولكن حرمه الله عز وجل اعظم عند الله منك. بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فاحنا مالناش قيمه اصلا في غير ظل الاسلام، في ظل الإسلام لك قيمة ولك قدر ولك مكان ولك عزة ولك كل ما تتخيله في ظل الإسلام. بعيد عن الإسلام ده احنا ما نسويش حاجة جد والله، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا على نعمة الإسلام وعلى نعمة اتباع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى التوبة في حياة الصحابة من أول سمات التوبة اللي هي تعظيم الذنب، إنه بيرى الذنب كأنه جبل وهو قاعد تحت الجبل ده، والجبل ده مايل للسقوط، والجبل هيقع عليا دلوقتي، الذنب ده ممكن يوصلني جهنم، الذنب ده ممكن هو اللي يضيعني. وزي ما قلنا كلمة أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما قال لبعض أبناء الصحابة والبعض التابعين لسيدنا أنس، كان من المعمرين يعني ما شاء الله عاش عمره طويل جدا، فقال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات من المهلكات. ممكن ذنب بسيط جدا، ممكن أنت تكون ماشي في الشارع وغصب عنك منتش قاصد طبعا يعني انا فاهم يعني عينك وقعت على 200 واحده مثلا، فاهم ازاي؟ لو جه حد يكلمك تقول ابدا والله انا ما اقصدش يعني، ده دول زي اخواتي يا اخي سبحان الله، ده انا لو شفتها ده انا اوطيها يا اخي لا اله الا الله، تتكلم في ايه؟ ده دي اختي، فاهم ازاي؟ وعينك وقعت على 200 واحده يكونوا بنات خارجين من المدرسه، نازلين من محطه مترو، طالعين سوق الخضار او سوق الخضار، واخد بالك؟ لو حصلت حاجه زي كده عند الصحابه، لو عيني وقعت بس على طرف امرأة، يعني أنا أعتقد أنه لا يفطر الليل ونهار عن الاستغفار، ورغم أنه لا يقصد. خد بالك، سأل علي بن أبي طالب نبينا صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، يعني وفي رواية النظرة الأولى لك والثانية عليك أو ليست لك. خد بالك، طبعا في ناس بقى إيه طويلة النفس، خد بالك يعني زي طويل العمر طويل الطيلة، لا في بقى ناس صنف ثالث طويل النفس. فبالنسبة له النظرة الأولى ديت مثلا ممكن يكون جابها مثلا إيه من أول شارع رمسيس لحد التحرير، ده النظرة الأولى. فالشاهد في الموضوع يعني إيه، إن الصحابة كان عندهم حتة تعظيم الذنب، أي ذنب بيقع فيه أي واحد فيهم كان يعظم الذنب، كان لا يستهين بالذنب أبدا أبدا رضي الله عنهم وأرضهم. ولذلك قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، كلام واقعي جدا وجميل، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة ما العصيت. وأنت بتحسب الذنب على أنه صغيرة وكبيرة وديت، لا لا، الموضوع ما تحسبش كده، الموضوع بتحسب أنت عصيت مين، خد بالك يعني، ولله المثل الأعلى. أنت ممكن تكون ماشي في الشارع، بلاش في الشارع، ماشي في أرض زراعية، فجأة لقيت على يمينك كده بستان كده، وخد بالك، ورحت ماسك طوبة ورحت محدف ومنزل منجاية من الشجرة. فلقيت صاحب البستان راجل فقير وبسيط وكده، قلت له: أنا آسف والله يا حاج، إيه لك ولا يهمك يا ابني، خلاص ربنا يكرمك. لقيت مرة تانية معدي قدام بستان كبير جدا وكده، فبرضه رميت طوبة على منجاية، خد بالك، فجبتها. فواحد قال لك: يا نهار أبيض، أنت عارف ده بستان مين؟ بستان ده فلان باشا. يا خبر ابيض، جريت ليه؟ خايف منه، ولله المثل الاعلى. فانت ما تبصش انت عملت ايه، ما هنا وقع منجايه وهنا وقع منجايه، ما هنا ده اذنب وده اذنب، لكن دوت يعرف قدر الله والتاني مش عارف قدر الله. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. ويقول صلى الله عليه وسلم: يعني اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. وفي رواية تانية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، أعطى النبي لذلك مثلا، قال: ومثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي، أرض وادي كده صحراء، تمام، فأرادوا أن ينضجوا نارا أو ينضجوا مثلا طعاما، فجمع هذا أو جاء هذا بعود وهذا بعود فأشعلوا فيه النار فأنضجوا طعاما. وإن الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكته. ممكن تلاقي نفسك ايه صغيرة دلوقتي وحتة صغيرة من هنا ونظرة من هنا وغيبة من هنا، ولون غيبة ماهيش صغائر يعني، يعني بدي مثال يعني ان ممكن تجيب شوية صغائر كده وجمع صغيرة على صغيرة، في النهاية تلاقي الصغائر دي عايزة بلا تهلك الانسان. الصحابة كانوا بيتعاملوا بالميزان الحساس، تعرف الميزان العادي احنا بتعامل فيه، ناس بتعامل بالميزان الاباني، خد بالك، واخد المعاصي بالكيلو، يعني يقول لك طالما انا ما بعملش كبائر يبقى انا الحمد لله، يبقى انا كده رضي الله عني وارضاني، يعني كده الحمد لله من عشرة، يبقى انا كده الاهل بيعت العقبه الثانيه. انما هو بالنسبه له امتى بقى يحس بالمعصيه؟ اذا زنى، اذا شرب الخمر، هو ما بيعتبرش المعاصي اقل من كده، اقل من كده دي يعني ايه، دي حاجات كده على الطاير زي ما بيقولوا يعني، فاهم ازاي؟ يعني لا، ممكن الذنوب الصغيره دي تهلك الانسان. ولذلك قال انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لبعض ابناء الصحابه وبعض التابعين: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. طب إزاي تبقى من الموبقات، واخد بالك، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كده تبقى في أدق في عينكم من الشعر؟ يعني هل ممكن المسألة تبقى هنا ضخمة وهنا قليلة؟ لا، الموضوع مش كده، الموضوع إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتعاملوا مع مسألة الحسنات والسيئات ومسألة الجنة والنار كأن رأي عيني، كما قال حنظلة لأبي بكر كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فكأن إيه رأي عين. فهم يتخيلوا في مسألة بقى الحسنات والسيئات، يتخيلوا كأن القيامة قد قامت وإن الميزان قد نصب وكفة الحسنات هي وكفة السيئات هي، ففجأة الكفة دي قد دي، طيب وهيختم ليك بعمل، لو عملت عشر حسنة، انت عارف الحسنة بعشر إيه؟ بعشر حسنات، بعشر يعني من عمل يعني أي حسنة بتكتب له بعشر أمثالها، إنما السيئة لا تكتب إلا سيئة، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فلو عملت عشر حسنة يبقى نزلت في الميزان زودتك حسنة تخش بقى الجنة، ولو عملت سيئة يبقى هتطبق ميزان السيئات تدخلك النار. عشان كده بيقول إيه، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات، إنها تنزل تتقل ميزان سيئاتك تدخلك النار. عشان كده بقول لك دايما دايما لسانك ده لا يفطر عن الاستغفار. انت ما تعرفش انت عملت ذنوب قد ايه، وما تعرفش وفي ذنوب احنا بنعملها وما بناخدش بالنا منها يا جماعه، غفلتنا عن الله سبحانه وتعالى في حد ذاتها ذنب، بعدين عن كتاب الله ذنب، يعني بعدين عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام ذنب، في اشياء كتير جدا احنا ما ناخدش بالنا منها. خائنه الاعين، النظره البسيطه اللي ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما يعني لما جاله عبد الله بن ابي الصرح، عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه، فتح مكه يا جماعه، في فتح مكه امن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا الا اربعه وامراتين، اربع رجاله وامراتين. كان من ضمن الاربعه الذين لم يؤمنهم النبي عليه السلام عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. وقال عن الاربعه دول، خد بالك من الكلام بقى، اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو رايتموهم ممسكين لاستار الكعبه. انت عارف اصلا كان القتل في يعني داخل بيت الله الحرام ده كان تماما يعني ممنوع تماما، لا يمكن حد يتجرأ ان يقتل حد جوه بيت الله الحرام. لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام مبالغه في قتل هؤلاء لانهم اجرموا، اجرموا تماما واساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واساءوا الى الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو متعلقين باستار الكعبه. وبالفعل يعني منهم من قتل وهو متعلق باستار الكعبه، ومنهم من قتل في السوق الى غير ذلك. وفضل اثنين اللي هم يعني عكرمه بن ابي جهل، ده هرب في البحر، والثاني اللي فضل اللي هو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. عبد الله بن سعد بن ابي الصرح كان صديق في الجاهليه لعثمان بن عفان، الكلام ده كان قبل الإسلام. فراح طلب من عثمان بن عفان إنه يقدمه للنبي عليه السلام، وإنه يحاول يسترضيه، وإنه يعني يقول له سامحه، وهو هبايع النبي عليه السلام ويسلم. فدخل به عثمان بن عفان على النبي، شوف بقى كلام، شوف الأخلاقيات يا أخي، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل سيدنا عثمان بن عفان، وعثمان من هو؟ من العشر المبشرين بالجنة، ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا في المنزلة، نقول في المنزلة الثالثة مثلا، يعني ابو بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان مثلا يعني. فالمهم هتقدم عثمان بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح، وقال يا رسول الله بايعهم. النبي قاعد صلى الله عليه وسلم، فنظر فلقى عبد الله بن سعد بن ابي الصرح اللي هو اصلا قال للصحابه قال اذا رايتموهم فاقتلوهم، فكان ده واحد منهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبايعه. عثمان بن عفان مش عايز يسكت، قال بايعه يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. في المره الثالثه قال بايعه يا رسول الله، بيستأذنه طبعا يعني. فقام النبي فبايعه، خد بالك. فلما انصرف عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي: أما كان فيكم رجل رشيد رآني قد امتنعت عن مبايعة الرجل فقام فقتله؟ فقالوا يا رسول الله وما أدرانا، هل أومأت لنا بعينك حتى نعلم فنفعل مثل ما قلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أبدا أن يكون له خائنة أعين، صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. تخيل بيعتبر بس يعني مجرد بس أن يبص الواحد ويقول له بس عليك بفلان ده، يعني بالعين كده بس، فاهم ازاي؟ اعتبر دي أني خيانة. شوف النهاردة بقى اللي بيتغامز واللي بيتريق على ده واللي بيمكر بده واللي بيحاول يمشي في ايه، واللي والهمز واللمز والتريقة شوف بقى ربنا عارفين وعارفين بقى، شوف ده اعتبرها نوع اسم خيانة. ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. فإحنا النهاردة الموازين عندنا يعني بقت يعني مختلفة تماما عن الموازين الناس اللي كانوا عايشين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فكانوا أي ذنب ولو كان صغير كأنه قعد تحت أصل جبل. تاني حاجة من ضمن سمات التوبة عند الصحابة عدم تبرير الذنب. تعرف النهاردة في واحد ممكن تيجي تكلمه تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك، انا هوضح لك المساله، انا بقى بتعامل بالربا علشان اصل ايه؟ انت يعني اصل لو حطيت فلوس في البيت هيحصل فيها كذا، وبعدين انا لو اتعاملت بالتجاره الناس هتسرقني، فانا امانه للمال ده، فانا بحط بنك ربا وبتعامل بيه بمنظر ده. طب الاخت مش لابسه حجاب ليه؟ اصل انت مش واخد بالك، اصل انا شفت ناس كتيره محجبات ومش كويسين، فانا بدل ما يعني ايه ببقى كمان البس حجاب وانا ممكن ابقى زيهم، او بلاش ده كله، لا في بنات كويسين وفي بنات مش كويسين، بس انا بيني وبينك يعني ايه يعني لما البسه بقى عن اقتناع تماما علشان اعمل بالحجاب ده، والا يبقى نفاق بقى ان انا البس حجاب كده من غير ما انا اكون مقتنع بيه. تمام، تبرير. طب حضرتك بتشرب خمر ليه؟ لا والله ده الدكتور هو اللي قال لي عشان كده بس، فاهم ازاي؟ طب حضرتك بتسمع مزيكا ليه؟ والله الدكتور النفساني اللي رحت له قال لازم تنام على مزيكا سلو وكده وعشان بس الاعصاب والهدوء وكده. تبرير الذنب. تبرير الذنب ده ما كانش عند الصحابه ابدا ابدا. كان عندهم في المقابل اعتراف بالذنب. تلاقي راجل رايح وبيعترف بالذنب يقول يا رسول الله اقم علي الحد. في اكتر من كده؟ انا ما بقولكش يا اخي روح لاي حد يقول له اقم عليه حد، بس انا بقول لك على الاقل ما يكونش عندك تبرير، لان انت عارف التبرير ده مشكلته ايه؟ ان انت حتى لو حاولت تتوب مش هتوب. ليه؟ لان انت مقتنع ان اللي بتعمله صح، هو ده عين الصح. انت مقتنع ان الكلام ده هو اللي مظبوط. خد بالك بقى، شوف بقى الامثله الجميله دي. الحديث رواه مسلم لما مر ابو سفيان في زمن هدنه الحديبيه، صلح الحديبيه. فتره الهدنه دي يا جماعه الحمد لله فتره جميله جدا، وكان الظاهر منها ان كان فتره مرحله استضعاف للمسلمين. بالعكس، النبي عليه السلام المؤيد بالوحي من السماء بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يرى أن فيها مصلحة عظيمة جدا لانتشار الدعوة. لذلك أنت لما تقرأ في سيرة النبي عليه السلام وتشوف عدد الناس اللي دخلوا في الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد صلح الحديبية، ده كان عدد، وبعد صلح الحديبية إلى موت النبي عليه السلام كان عدد لا يخطر على قلب بشر. ليه؟ في ناس تقول لك أنا أصلي خايف ألتزم لحسن الدنيا ولعة والظروف صعبة وأنا خايف أتأذي والكلام ده كله. طب لما تكون الدنيا كلها أمان والدنيا هادية والظروف حلوة وجميلة، كله يحب الالتزام، فاهم ازاي؟ واللي نفسه يلتزم بيلتزم، واللي نفسها تحجب تتحجب. وانت عارف بعض البلدان، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب ويبارك لنا في بلادنا وفي أوطاننا ويرزقنا نعمة الأمن والأمان، في بلاد البنت ما تقدرش تلبس فيها الحجاب، لو لبست الحجاب اقسم برب الكعبه بتبات في اسم الشرطه. الكلام ده انا بقوله من خيال، لان انا عارف يعني فضل صحه ناس بتتصل بينا من جميع انحاء العالم. في بلاد البنت لو حبت حتى تلتزم وتلبس حجاب ما تقدرش تلبس حجاب. احنا في نعمه كبيره جدا، الارض اللي عايز تلبس حجاب بتلبس حجاب، محدش منعها، فاهم ازاي؟ اللي عايز يصلي بيصلي. في بلاد ما تقدرش تخش تصلي في المسجد، في المسجد لو صليت بتعمل لك بطاقه. احنا في بلادنا وبلاد المسلمين، اغلب بلاد المسلمين الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا كرمنا بنصلي براحتنا ونروح براحتنا ونيجي براحتنا. اللهم لك الحمد على نعمه الامن والامان، دي نعمه كبيره جدا نحمد الله عز وجل عليها. خدت بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان لما تكون الناس حاسه بامان بفضل الله بيكثر عدد الملتزمين، وده اللي حصل في هدنه الحديبيه. الناس خايفه تخش تسلم قبل هدنة الحديبية، لحسن المشركين يقوموا عليهم ويقتلوهم وياخدوا ديارهم واموالهم ويبادروهم. قال لك لا، لما جت زمن الهدنة بس ما شاء الله الوفود جت من كل حتة بقى، والناس اسلمت ودخلوا في دين الله افواجا بالفعل. يعني فايه اللي حصل في زمن صلح الحديبية او الهدنة بتاعت الحديبية؟ مر ابو سفيان. ابو سفيان كان ساعتها لسه كافر، لسه ما اسلمش، هو اسلم في يوم فتح مكة. فالمهم ابو سفيان معدي من قدام بلال وصهيب وسلمان، والثلاثة يعني ناس بسطاء جدا يعني، وماش مثلا من علية القوم ولا كده. فقالوا على قلب رجل واحد: والله ما أخذت سيوف الله عز وجل من عنق عدو الله ما أخذها. كانوا عايز يقول إيه؟ كانوا عايزين يقولوا يعني بقى معقولة السيوف ديت يعني ما خدتش الرقبة الحلوة اللي ماشية قدامنا دي؟ يعني ما طلتوش السيف خالص ولا مرة كده، كان نفسنا يخلص منه يعني. مين اللي معدي بقى وسمع كلمتين دولت؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال يعني برضه ابو بكر مش عايز مشاكل، لان برضه الفتره دي عايزين هدوء عشان الدعوه تنتشر يعني. قالوا فقال لهم: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ برضه ابو سفيان برضه يا جماعه ليه مكانه عظيمه جدا في قريش. فقال: اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فسكتوا. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق راح حاكي للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل. قال: يا رسول الله، أبو سفيان معدي فهم قالوا كذا، وأنا خشيت يعني فقلت لهم كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وشه أحمر وقال: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، وبعد تكون زعلتهم، والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا خبر أبيض، إيه ده؟ هو سيدنا بلال وسلمان وصهيب غاليين قوي كده عند ربنا؟ طبعا، وليهم مكانه عاليه جدا عند ربنا. يعني لان كان ابو بكر ثاني اثنين وافضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان اغضب سلمان وصهيب وبلال يبقى بكده اغضب ربنا جل وعلا. اي نعم، ابو بكر سمع كلمه لم يتحمل، جرى على طول في ساعتها على الثلاثه وقال: هل اغضبتكم يا اخوته؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا اخي. خد بالك بقى، لو انت مكان ابو بكر كنت هتعمل ايه؟ يعني لو قال لك لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل، يا رسول الله انت عارف احنا في زمن صلح الحديبيه وعايزين الناس تخش الاسلام ومش عايزين مشاكل، ابو سفيان لو سمع الكلمه دي هيقومها حرب والدنيا مش هتخلص وهيبقى سفك للدماء ومشاكل، واحنا ما صدقنا ان احنا ناخد الصلح ده عشان نقدر ندعو في هدوء و ما بررش، خد الكلمه من النبي عليه السلام وجرى على طول على الثلاثه يطمئن. هل غضبانين ولا؟ طب لو قالوا له غضبانين هيصالح ده مين؟ يعني أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف موقف تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا رواه مسلم، واحد اسمه أبو مسعود الأنصار. عايزين نحفظ الأسماء يا جماعة عشان دول حبايبنا، دول الصحابة، دول أغلى عندنا من أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا، دول اللي احنا نفسنا نقابلهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو مسعود الأنصاري في يوم من الأيام ماسك عبد لين، العبد ده أبو مسعود الأنصاري طلب منه أمر، فهو تقريبا غلط، عمل مشكلة، يعني في مشكلة عملها، فهو بيعاقبه فمسكه بيضربه، فلقى واحد من وراه بيقول له اعلم أبا مسعود، فسكت، فالصوت اتكرر مرة تانية اعلم أبا مسعود، قال فاستدرت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. فهمت كلمة؟ ربنا أقدر عليك أنت من قدرتك أنت على الغلام اللي عندك اللي أنت بتضربه. أبو مسعود لو أنت مكانه هتقول إيه؟ وبكل صراحة مش محتاجة تكليف ولا تكلف، والله يا رسول الله بعته في مشوار وعمل مشكلة، غلط، ضيع فلوسي، رحت بعته يجيب كذا فراح جاب حاجة تانية خالص، وهو بيعمل كذا كسر كذا، يعني هيقول المشكلة اللي حصلت؟ أبدا. قال أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله، ده علاج الموضوع، طالما أنك أنت قلت لي الكلمة دي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، خلاص طالما اتقالت الكلمة دي هو حر لوجه الله يا رسول الله. ما فيش مبررات يا جماعة، ما فيش أي مبررات أبدا. موقف ثالث. طيب قبل الموقف الثالث فاصل بسيط كده للأذان إن شاء الله، وزنون لخمس دقائق نصلي العشاء في عجلة كده ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى، وسمحونا يعني كنا بنصلي الأشياء، فأسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يقبلكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الدنيا والآخرة. قلنا السمة الثانية من سمات التوبة في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدم تبرير الذنب. أنت ممكن تذنب يا جماعة، ما فيش حد في الدنيا معصوم من الذنب، كلنا أصحاب ذنوب والله العظيم، كل بني آدم خطاء. ده كلام مين؟ صلى عليه يا سيدي ربنا يرفيك، كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، بس في صنف منهم جميل قوي وحلو ما شاء الله ومتجاوب كده، وخير الخطائين التوابون. ربنا يجعلنا يا رب من خير الخطائين، ربنا طبعا يعصمنا أصلا من الخطأ إن شاء الله، لكن حتى لو أخطأنا يجعلنا من خير الخطائين، يجعلنا من التوابين. أصل التوبة دي نعمة، أنا مش قادر أقول لك إيه، نعمة من أعظم النعم وألذ النعم. خد الحديث الجميل ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا. وبالك بقى هم كل شوية عم يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة جديدة، قال يعني بيعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يعني يعمل لهم الحاجة ديت عشان إيه، عشان يبقى مبرر لهم أن هم ما يؤمنوش بالله سبحانه وتعالى. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يحول لهم جبل الصفا إلى ذهب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألئن جعل الله عز وجل لكم جبل الصفا ذهبا أتؤمنون؟ قالوا بلى طبعا، دي عايزة كلام، لا مجرد بس ما نلاقي الجبل بقى ذهب فإن العقل قد ذهب، تلاقينا على طول معاك إن شاء الله، ونبعد بقى ونسيب هبل ومناء والكلام ده كله ونعبد الله سبحانه وتعالى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل أن يجعل جبل الصفا ذهبا، فأوحى الله عز وجل إليه من خلال جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يخيرك بين أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، ثم من لم يؤمن بعد ذلك يعذبه عذابا لا يعذبه لأحد أبدا، أو أن يفتح لهم باب التوبة والرحمة، باب التوبة والمغفرة. فهمت ازاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والمغفرة. وفي رواية: بل باب التوبة والرحمة. يا الله، عايز أكثر من كده بقى؟ فباب المغفرة وباب التوبة أعظم من جبال الدنيا لو صارت ذهبا بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع يا جماعة أن التوبة نعمة عظيمة. قسم الله عز وجل الكون كله إلى قسمين: تائب وظالم، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وعلق الفلاح على مسألة التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح معلق على التوبة. ليه؟ أزنت، أزنت الذنب ده ممكن يوصلك النار، ربنا يعفينا عافيك. طب الحق توب. طب لو توبت إن شاء الله لعل وعسى ربنا يقبلك. تقول لي أديك بتقول لي لعل وعسى، أنا ممكن ما يقبلنيش يا أخي، اللي عندك حسد ظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب اسمع كلام ربنا بقى، يقول كما في الحديث القدسي قال جل في علاه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. خلي عندك حسن ظن بالله. دخل على رمضان، هو ربنا يا رب يبلغنا عليكم شهر رمضان ويجعلنا من عتقائه من النيران. دخل عليك رمضان، أنا عندي حسن ظن بيك يا رب، هتقبلني إن شاء الله، هتقبل صيامي هتعتق رقبتي إن شاء الله. يجي عليك أول يوم إن شاء الله، أنا عندي حسن ظن إن أنت هتعتق رقبتي ليلتي. تيجي الليلة الثانية، طب لو ما عتقتش رقبتي الليلة اللي فاتت أنا عندي حسن ظن تقبلني ليلتي وتعتق رقبتي. وهكذا حسن ظن دائما بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فعدم تبرير الذنب. أقول لك الموقف التالي بقى بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري ومسلم أن أسامة بن زيد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس السرية، وأرسل معه مجموعة من الصحابة. المهم وهم بيقتلوا المشركين، جه واحد من المشركين أول ما دخل عليه أسامة بن زيد، هو واحد من الأنصار، أسامة بن زيد دخل عليه بالسيف والتاني دخل عليه بالرمح. واخد بالك؟ الراجل لقى سيف مننا رمح مننا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكف الرجل الأنصاري اللي ماسك رمحه داخل فقال لا بس خلاص نطق الشهادتين ارجعوا. بس بينه وبينكم يعني وخلي الموضوع كده في السر والكتمان، هو ظاهر الموضوع ان الراجل قال الكلام ده خوف، عمال يقتل في المسلمين يمين وشمال وقتل عدد كبير من المسلمين، ولما يعني السيف بقى فوق رقبتك والرمح دخل على صدرك اشهد ان لا اله الا الله عرفت ربنا بس دلوقتي، فظاهر الامر فعلا بدون مبالغه ظاهر الامر الراجل ده اسلم يعني او نطق الشهادتين كده ايه يعني خوفا من اسامه بن زيد ومن الصحابي الانصاري الاخر. فاسامه بن زيد راح داخل ومكمل عليه قتله، فلما قتله وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم عابس الوجه يعني غضبان جدا على اسامه. قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ فسيدنا اسامه قال يا رسول الله انما قالها متعوذا. وبينه وبينك ظاهر الموضوع كده فعلا يعني ان هو قالها خايف. فقال هلا شققت عن صدره حتى تعلم اقالها متعوذا ام ايمانا بالله جل وعلا؟ وبعدين راح قايل له مره ثالثه بقى وماذا تصنع بلا اله الا الله يا اسامه اذا جاء بها يوم القيامه؟ قال أسامة فما ظل النبي يؤنبني حتى تمنيت أني لم أسلم إلا في تلك اللحظة. يعني علشان ما كتبش الموضوع ده في ميزان سيئاتي كنت بتمنى أن أنا ما كنش أسلمت إلا دلوقتي بس. يا الله، لكن كان ممكن أسامة بن زيد زي ما قلت لك يفضل يقول له طب يا رسول الله أنت يعني بتلومني يا رسول الله، طب ما هو قالها والله خوف مني، طب أقسم لك بالله أنا كنت شايف الخوف وشه، طب والله العظيم ده عمال يقتل في الصحابة من الصبحية وبعدين أول ما قربت منه. ابدا كانش عندهم حته تبرير الذنب، هو اذنب خلاص معترف ويتوب الى الله عز وجل ولا يمكن يكررها، ولو كررها يتوب برضه وهكذا. الشاهد في الموضوع ان كان من ضمن السمات الجميله لتوبه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عدم تبرير الذنب. اسال نفسك كده واسالي نفسك وخلينا بالله عليكم صرحاء مع بعض، لان احنا من ضمن الحاجات بقى ان شاء الله نتكلم عنها في فضفضه ان شاء الله ازاي بقى نستقبل شهر رمضان بقى، وقلنا هنعمل خطه بقى بفضل الله ما تخرش الميه السنه دي ان شاء الله. هو رمضان ده بقى هو ده بالذات ان شاء الله نطلع بقى برمضان ده ان شاء الله عتق من النار وفوز بليله القدر ويغفر الذنوب ما تقدم من ذنوبنا ان شاء الله. ما من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي، ادي جايزه. الجائزة الثانية للصائم دعوة لا ترد، ادي الجائزة الثانية. الجائزة الثالثة ان يتفتح لك باب الريان يوم القيامة باب في الجنة. الجائزة الرابعة الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، دي حاجة بقى ما حدش يعرفها ولا تخيلها، جزاء ما تتخيلوش. الجائزة اللي بعد كده ان انت تفوز بليلة القدر وليلة القدر خير من الف شهر. الجائزة اللي بعد كده ان انت تعتق رقبتك من نار جهنم ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الجوائز دي كلها يا جماعة ما تستاهلش ان احنا نعمل خطة كده جميلة عشان نفوز بالكلام ده كله، لا ده احنا نقعد نخطط بقى ونمخمخ كده بقى الاسبوع ده ان شاء الله، ويوم الاثنين نتقابل ان شاء الله بقى يعني ايه نظبط الموضوع ده. خشيت في الموضوع ان احنا يعني اسأل نفسك واسألي نفسك وانا كمان هسأل نفسي بعد الحلقة، كام ذنب عملته في حياتي ولما قعدت مع نفسي قعدت ابرر يعني في ايه يعني ما هو شيء طبيعي ان انا كان لازم اعمل كده لان الموقف كان يقتضي كده، يعني شيء طبيعي ان انا اتخانق وازعق مع امي وابويا لان هم غلطوا فيا، ما يعني هسيبهم يغلطوا فيا، ما انا برضه ليا شخصيه برضه ليا كيان يعني. شوف الشيطان يوصلك لفين وما تعرفش ان ربنا قال ايه، فلا تقل لهما اف، يعني كلمه اف دي اقل كلمه تضجر يعني، فازاي تتنهد كده في وشهم حتى، ده انت ممنوع من الكلام ده. فما ظنك بقى بعلو الصوت، فما ظنك بقى بتشويحه الايد، فما ظنك بالكلمه السيئه، فما ظنك بقى باللي بيضرب امه وابوه ربنا يعافينا وعافيك، فما ظنك بقى باللي بيقتل امه. فاهم ازاي؟ انا اتخانقت مع الوالد ومديت ايدي عليه لانه مد ايده عليا، بعدين مش صغير كان زمان ممكن اسكت، انما دلوقتي ما ينفعش وكده، وانا ليا شخصيتي وكياني ولازم يحس بقدري ومكانتي. لا لا خد بالك من حاجه، ده النبي عليه السلام ما اتصل عليه يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن أبواب الجنة، أوسط يعني أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط قريش نسبا، يعني من أحسن قريش نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع أن الشيطان يبرر لك بقى ويقول لك لا ما أنت لك حق، أنت مش غلطان، طب أصلا يعني إيه اغتبت فلان، طب ما لك حق تغتابه يا أخي، هو فعلا أنت بتقول عليه أنه بخيل، هو فعلا بخيل، طب ما حاجه تنرفز بجد يعني، هو في حد يعمل اللي هو بيعمله ده؟ اروح بيت واقعد عنده يحط لي الاكل ويجيب لي حته فول وشويه فول وحته جبنه ومش عارف ايه الكلام ده كله. طب ما ليه حق اخر اتكلم عليه؟ مبرر للذنب مع انه ذنب ذنب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. التقي ده لما تخش تحط له شويه ملح كده وخبز وميه وكوبايه شاي يقول لك بصره المحب خروف. ربنا يجازيك عني كل خير، انا كفايه ان انا قعدت اكل معاك لقمه. فاهم ازاي؟ الانسان بقى اللي مش كويس لو حطيت له بقى المندي والدندي والمشوي والمقلي وكل الحاجات ديت يخرج بره الاكل حتى ده ما كانش فيه ريحه الملح. فمع كل ده كله نفس كل ده اه هي المشكله. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. يجي الشيطان يزينها لك بقى، مالك حق يا اخي، وفي حد في الدنيا يحط الاكل ده وما ياخدش باله الاكل ما فيهوش ملح؟ آه اصل انا مش لابس حجاب. مالك حق يا بنتي، ده انت شايفه درجه الحراره ده 42 يعني، ده هتموتي نفسك يعني. يعني يعني هو الاسلام بيقول ان احنا نخنق نفسنا؟ ده حتى ربك رب قلوب، وبعدين الاسلام ده دين رحمه ودين تسامح، وبعدين وكذلك جعلناكم امه وسطا. انا مش ماشيه مثلا لابسه مايو ولا ماشيه لابسه حجاب، انا لابسه لبس محتشم والحمد لله رب العالمين، وربنا يعلم بقى اللي في قلبي وقد ايه بحب ربنا وقد ايه بحب النبي عليه السلام وبحب الناس الطيبين وبدأ للناس كلهم. والله المبررات. فاهم ازاي؟ كم مره بررنا الذنوب بتاعتنا؟ اصل انا كلت على فلان فلوسه، اصل انت مش واخد بالك، اصل هادي مش، هو ده محتاج يا عم. انا استلفت منه 100,000، ال 100,000 دي الفكه اللي في جيب الباشا، فانا لما خدت منه ال 100,000 وما رجعتهاش هو يعني مش هيفتقر بسببها يعني. ده الحمد لله عنده ما شاء الله مليارات يعني. فاهم ازاي؟ والشيطان يبرر لك المظلمه دي، وده ذنب، دي سرقه. فاهم ازاي؟ اصل انا رفعت قضيه على فلان وعملت معاه مشكله وسجنته عشان هو في يوم من الايام بصراحه ضايقني يعني. لو ما كانش ضايقني وعمل معايا الموضوع ده والله عمري ما كنت افكر اذيه ابدا، لكن هو انا اذيته لانه هو فعلا يعني ايه يعني عدى الحدود بتاعته، عدى الخط الاحمر وهو ما يعرفش انا مين، فلازم يعرف قدره ومكانتي. فلما يتردع المره دي بعد كده بقى يعرف، واللي يتلسع من الشرب بعد كده ينفخ في الزبادي يعني كده يمشي، يبقى ايه اول ما يشوفني يحط وشه في الارض. ده شغل ابلسه، شغل ابلسه ان احنا نقعد بقى نبرر، لان اول ما نبرر مين؟ هو ابليس نفسه. خد بالك، عشان كده بقول لك شغل ابلسه. هو ابليس لما رفض ان يسجد لادم، هو سجود لادم ده عباده؟ لا، ده طاعه لله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول له اسجد سجود تحيه فرفض. فلما ربنا ساله يعني ايه اللي منعه ان هو يسجد، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وطبعا معروف ان النار اعلى من الطين واحسن، لان ده طين وده نار، مع ان الطين احلى من النار. خد بالك يعني سبحان الله، لما اجيبها بالمقيسه العقليه لا، الطين افضل من النار. على الاقل التين ده رمز النماء والنار ده رمز التدمير. واخد بالك يعني الى غير ذلك. فيبتدي يبرر، والناس عماله ما زالت تبرر الذنوب، ومش عايزين نبرر. اذنبت اعترف، ايوه اذنبت يا رب، اذنبت يا رب، واذتني ذنوب ما لها من غافر الاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. اعترف، ار بذنوبك، اعترف بذنبك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن الندم توبة، الندم توبة، والندم ده عبارة عن إيه؟ اعتراف. ولذلك كان سيد الاستغفار كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، ومعلش احنا نتشعب عشان نوضح المسألة. سيد الاستغفار أفضل صيغة استغفار لي سيد الاستغفار كان اللي يقولها الصبح ويموت يخش الجنة، واللي يقولها بالليل ويموت يخش الجنة. ليه؟ لأن فيه اعتراف، اعتراف بالذنب، عدم تبرير. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك، أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي وفي نفس الوقت وأبوء بذنبي. طيب والنتيجة؟ فاغفر لي، فالتعقيب والسرعة، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي يقول الصبح ويموت يخش الجنة، واللي يموت واللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة. من أسباب دخول الجنة دعاء سيد الاستغفار. يبقى أو تاني سمة من سمات التوبة عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عدم تبرير الذنب، ما عندوش تبرير للذنب. والحقيقة معلش أنا عمال بدندن في الحتة دي وبطول فيها شوية، لأن يا جماعة أكتر حاجة ضيعت أي إنسان في الدنيا وخليته يموت على غير توبة التبرير. التبرير انه طول ما هو عايش عمال يبرر بيذنب ويبرر ويظلم ويبرر ما فيش مشكلة عنده بالنسبة ده بالنسبة له ما بيتوبش لان هو عمال يبرر هو معتقد ان هو صح هو كده ده الصح هو ما غلطش هو ما عملش حاجة غلط ابدا لا مش عيب ان انا قلنا الغلطان بل بالعكس ده بداية اعترافي بالخطأ هو بداية وصولي للصح انا غلطت يا رب انا اخطأت انا لما فعلت الفعل الفلاني انا كنت مذنب واملي فيك كبير يا رب وعندي حسن ظن بيك ان انا لما توب تتوب عليا وتغفر لي وترحمني وابدا صفحه جديده يا رب وعفى الله عما سلف يا سلام تلاقي في اللحظه دي لما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك يا سبحان الملك ثالث سمه من سمات التوبه عند الصحابه احنا عايزين نخلص الموضوع ده ان شاء الله يعني النهارده والمره اللي جايه عشان ان شاء الله بعد كده نخش بقى على ايه على يا اما التضحيه والبذل في زمن او في حياه الصحابه ونخش بعدها على طول على التراجم يا اما لحقناش نخش على التراجم يبقى ان شاء الله نلتقي في رمضان مع سلسله ان شاء الله تكون مفاجاه ان شاء الله على مدى 30 حلقه يوميا ان شاء الله وبعد رمضان نبدا بقى نكمل في تراجم الصحابه وفي مفاجاه كبيره جدا في فضفضه بعد رمضان ان شاء الله سلسله مهمه جدا جدا نبداها بعد رمضان ان احيانا الله عز وجل ونلتقي على خير. السمه الثالثه من سمات التوبه في حياه الصحابه، التوبه بتاعت الصحابه كان ليها سمات جميله وكان ليها بهاء كده وجمال وليها يعني حاجة يعني روعة روعة في حياة الصحابة التوبة في حياة الصحابة. السمة الثالثة ليس عندهم يأس ولا قنوط. لحد فيهم بيأس ولا بيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أذنب وعايز يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى خلاص ربنا غفور ربنا رحيم هو الودود هو التواب هو الشكور إن شاء الله مش هيردني إن شاء الله هيقبلني أنا ما عملتش الذنب ده استخفافا بجناب الله ولا عظمته ولا جلاله لا 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 أنا غصب عني نفسي سولت لي الذنب ده فوقعت فيه أو الشيطان أغواني إنما أنا ده ربنا سبحانه وتعالى يعني عندي مكانته لا تخطر على قلب بشر أنا ما فيش حد عندي أغلى من ربنا سبحانه وتعالى فما عندوش لا يأس ولا قنوط وهديك ثلاث أمثلة كده جمال أوي 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 بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا عكرمة ابن أبي جهل ابن مين؟ ابن أبي جهل ابن أبي جهل ده أبو جهل ده يعني ده تاريخه يعني يغني عن يعني مش محتاجين نتكلم يعني ده أبو جهل يعني أبو جهل يعني اللي هو أكتر واحد عادى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي وهو اللي كان دبر مؤامرة قتل النبي في ليلة الهجرة هو ده اللي لما اجتمعوا مع بعض والشيطان تمثل لهم في صورة شيخ من شيوخ العرب واجتمعوا في دار الندوة وقعدوا يقولوا نعمل فيه كذا طب نحبسه طب نطرده طب مش عارف ايه ابو جهل قام بقى بالخبر بقى لايه او بالراي اللي هو يعني الخلاصه كلها خلاصه الشر كلها اللي في الدنيا قال لهم نجيب من كل قبيله شاب جلد قوي من يعني من عليه القوم وكده ونجمعهم ونجيب لهم سيوف مسمومه السيف دوت بتسخنه على النار لحد ما الحديد نفسه بتاع السيف يحمر وتروح غامس السيف في السم يتشرب الحديد بتاع السيف بالسم بحيث ان الضربة مش لازم تيجي على الرقبة ولا تخش في القلب ولا تيجي على الدماغ لا ده لو جت حتى في ايدي او في رجليه يتسمم في ساعتها فيموت فلما يجتمع الشباب دول كلهم ويخش يقتلوا النبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم فاول ما يقتلوه طبعا قابلته عايزة تاخد بالطار هتيجي تاخد بالطار هتلاقي ان الدم بتاعه توزع ما بين مثلا 15 20 قبيله مش هتقدر طبعا تقاتل كل القبائل ديت ففي الوقت دوت هتتنازل وتقبل الفديه وما فيش مشكله الفديه نفدي ب 100 جمل ب 200 اللي هم عايزينه وتبقى المشكله كده اتحلت فالفكره دي من اللي اثرها ابو جهل ابو جهل بقى اللي عاد النبي عليه الصلاه والسلام لدرجه ان واحد من يعني حبايب ابو جهل لما بيقول له أتعرف محمدا قال أجل قال فما فبما تصفه قال هو الصادق الأمين هو الصادق الأمين ورغم ذلك كان يعادي النبي ويؤذي النبي ويدبر المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ده خد بالك بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف عشان يدعوهم إلى الله عز وجل المهم أهل الطائف رفضوا وما رفضوش واكتفوا بالرفض وبس لا واجتمعوا عشان يأذوا النبي عليه السلام وضربوا النبي عليه السلام بالحجاره جمعوا الصبيه والسفهاء والنساء والكل يضرب بالحجاره في قدم وفي رجل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نزفت الدماء الشريفة من رجلي, واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل حائطا لبني شيبة أو لبعض بني شيبة, تمام, وبدأ يدعو الدعاء المعروف وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث البخاري ومسلم, قال فسرت وأنا مهموم. الهم يعني كان مالي قلب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة دي, جاي 90 كيلو, حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم في عز حر بقى مكة والمدينة, النبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكة إلى الطائف, هي 90 كيلو على رجله, ما كانش معاه دابة ولا راحلة ولا أي حاجة, وكان ممكن يطلب من أي حد من الصحابة إنما خدها ماشي بقى صلى الله عليه وسلم 90 كيلو على رجليه يوصل الطائف. كان عنده أمل إن أهل الطائف يقبلوا الدعوة فرفضوا وبدأوا يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت وأنا مهموم حتى وصلت إلى قرن الثعالب. قرن الثعالب ده مكان بينه وبين الطائف 5 كيلومتر, يعني النبي فضل ماشي على رجليه 5 كيلو ما هوش عارف هو راح فين. قال فإذا بسحابة قد أضلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام, فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك, وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله, إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك, وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت, فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلين بين مكة والطائف, أي جبل ده هنا وجبل ده هنا, وخلص عليهم كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. وده بالفعل اللي حصل. طب أنا ليه قدمت المقدمة ده عشان الحتة دي بقى, ده اللي حصل بالفعل. خرج من ظهر أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل, وخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد, وهكذا خرج ثلة مباركة من أصلاب هؤلاء المشركين. إيه اللي حصل يا جماعة؟ عكرمة ابن أبي جهل كان متجوز امرأة اسمها أم حكيم. جه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية اللي احنا قلناها قبل الأذان, جه النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة أمن الناس جميعا, أعطاهم الأمان إلا 4 من الرجال وامرأتين. كان من ضمن الأربعة دولت اللي هو مقيس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعبد الله بن خطل, إلا 4. قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة. عبد الله بن خطل لقوه دخل الحرم فمسك بأسطار الكعبة راح قتلهم, ومقيس بن صبابة دخل السوق فدخل وراح قتلهم. فضل مين؟ فضل 2. فضل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي أنا قلت لكم عليهم قبل الأذان, اللي قلت لكم ذهب إلى عثمان بن عفان لأنه كان صديقه في الجاهلية, فعثمان راح واخده للنبي عليه الصلاة والسلام وقال بايعه يا رسول الله, لحد آخر القصة اللي احنا قلناها. فضل بقى آخر واحد اللي هو الرابع اللي هو عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة قال بس ده أنا بقى لي النهاردة 21 سنة عمال بعادي فيه وبحارب فيه, وأبويا مين بقى؟ أبو جهل يعني حسب ونسب حاجة يعني ربنا عافينا. فطبعا شيء طبيعي أن النبي هو عارف طبعا أخلاق النبي, بس هو برضو خايف من اللي هو عمله. قال أكيد النبي على قليل المشاكل, وخصوصا لما سمع أن النبي أمن الناس كلهم إلا 4 هو منهم. قال بس طالما هو قال كده, وكلمة بقى إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة يعني يعني إيه مش هيسيبنا يعني مش هيسيبنا. أم حكيم كانت ست عاقلة جدا, أول ما دخل النبي مكة راحت رايحة وقالت النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله, فأسلمت. عكرمة بقى خايف لأن النبي قال اسمه, فراح راكب البحر, طلع كده ناحية جدة كده, وراح راكب البحر وطلع مع مجموعة من إيه من الناس اللي راكبين في البحر كده, وقال نروح أي حتة أي بلد تقويني بقى وخلاص. المهم اسمي فالمهم ايه, راح طالع اخ على فكره كان بيسالني بيقول لي انت ما بتشربش ميه على 3 مرات ليه؟ قلت له بعملها بس بره الحلقه, انما على الحلقه بقى واحنا شغالين في الحلقه وامسك الميه اشرب مره واثنين وثلاثه, فبس عشان وقتكم انتوا, انما يجوز طبعا انك تشرب ميه على مره واحده, والافضل ان تشربها على 3 مرات. الشاهد في الموضوع ان عكرمه بن ابي جهل ركب البحر, ركب السفينه صغيره كده وهرب معه, وهم هربانين ايه اللي حصل يا جماعه؟ شوف بقى تقدير ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا يريد هدايه عبد, خد بالك, ثم تاب عليهم ليتوبوا. لو كان انسان عاصي فقبل ما بيتوب ربنا بيرزقه نعمة التوبة، فبيتوب، فلما بيتوب ربنا بيقبل منه التوبة. فلما بيكون إنسان كافر وربنا رايد هدايته، فربنا بيرزقه نعمة الهداية فبيهتدي، فربنا بيقبل هدايته سبحانه وتعالى الرحيم الودود. فسيدنا عكرمة ركب البحر مع بعض البحارة وكلهم كانوا كفار، لكن سبحان الله هم كانوا يعترفون بوجود الله، لكن كان بيقولوا الأصنام والحياة دي كلها دي وسائط بيننا وبين ربنا، لأن احنا أصلا متوسخين بالذنوب والمعاصي والحياة دي كلها بهدلتنا، فاحنا بدل ما نقول يا رب مننا ليه مباشرة خلي الأصنام دي وسائط بيننا وبينه. خدت بالك؟ الشاهد في الموضوع أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ورضاه بيقول فهاج البحر، البحر أمواجه بقت عالية جدا جدا جدا، فنعمل إيه؟ فراح الرجل الربان بتاع السفينة قال يا قوم أخلصوا في الدعاء فإنه لا تنفعكم آلهتكم التي في الأرض وإنما ينفعكم في تلك الشدة الله الذي في السماء. حدش ينفعكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد الصحابة قبل المسلم كم تعبد اليوم من آلهة، قال أعبد سبعة، كان واخدها بالكيلو يعني، واخد بالك، ستة في الأرض واحد في السماء، قال فمن تعده لرغبك ورهبك، قال الذي في السماء، قال إذن فدع من في الأرض واعبد من في السماء. الراجل ده قال نفس الكلمة، قال فإنه لا ينجيكم إلا الذي في السماء. فقال عكرمة إن كان والله لا ينجيني إلا الله الذي في السماء فلئن نجاني الله عز وجل فلأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه وفيا برا كريما فلأضعن يدي في يدي حتى يقبل مني الإسلام وأسلم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أول ما قال الكلمتين دول ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور وعاد عكرمة إلى الساحل. كانت أم حكيم رضي الله عنه ورضاه في اللحظة ديت كانت راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي يا رسول الله فيسلم بين يديك؟ فقال قد أمنت. شوف بقى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، قد أمنت. فأم أم حكيم، شوف بقى المشهد الجميل ده، أم حكيم عرفت أنه ركب المركبة ومشي في البحر، فأم حكيم مشى ورايحة ناحية البحر علشان تشوف أي مركب وتمشي وراه عشان تجيبه، وهو في نفس اللحظة كان راجع بالمركب إلى البر عشان يسلم، فقابلته على الشط عشان يسلم. وكان في مفاجأة جميلة في تلك اللحظة. إيه هي المفاجأة؟ نعرفها إن شاء الله في الحلقة اللي جاية يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل، وإذا اتغيرت خريطة البرامج يعني وقت البرنامج إن شاء الله هنخبركم بها إن شاء الله في اليوم الجاي، اليومين الجايين دولت إن شاء الله، عشان يبقى البرنامج بس متصل بعيدا عن وقت الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه في جنات النعيم، ونلتقي المرة اللي جاية مع سمات التوبة في حياة الصحابة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.